الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية لناظمها محمد بن حجاز رحمه الله، وهذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى هو آخر مجلس من مجالس هذا الشرح، وبه نكون قد أنهينا هذه المنظومة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا منها جميعا بلا استثناء، ونسأل الله تعالى أن يجعل الشرح مباركا وينفع به كما بارك بالمنظومة ونفع بها. درس هذه الليلة متعلق بباب أصحاب الموت الجماعي الذين يموتون جماعة فلا يدرى أيهم مات قبل الآخر، وهذه المسألة كثيرة الوقوع خصوصا في زمننا الحاضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى أن يحيطنا بحفظه. قال الناظم رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق، فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقضي. الغرقى في اللغة جمع غريق، والغريق هو من مات بالغرق. وأما المراد بترجمة الباب فكل من عمي موتهم بسبب حادث جماعي أتلفهم جميعا فلم يعلم أيهم مات أولا، أو نقول وإن يمت جمع اثنان فأكثر، إذ لا يدخل في هذا الباب موت الواحد فقط، لا بد أن يكونوا جمعا، ويكون هؤلاء الجمع من الموتى من الذين يرث بعضهم بعضا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث. ولا يدخل في هذا الباب كذلك إذا ما كان هؤلاء الجمع غير متوارثين بشيء كالغرق، متوارثان أو أكثر وجد غرقا. وأتى الناظم رحمه الله بالكاف للتمثيل بالغرقا على حوادث الموت الجماعي، وإلا فأمثلة ذلك كثيرة، نذكر منها الحرقى وهم من ماتوا في حادث حريق، والهدمى وهم من ماتوا تحت الهدم كالزلازل مثلا، وهلك الطاعون كذلك، ومثل ذلك كذلك قتل المعارك ونحو ذلك، ومن ذلك كذلك من ماتوا في غربة وأتانا خبر موتهم لكن لم نعلم أيهم سبق آخر، ومثل ذلك في الوقت الحاضر حوادث السيارات والقطارات وسقوط الطائرات وتحطم السفن وما أكثرها والله المستعان. فإذا حصل شيء من مثل هذا ولم يكن يعلم عين من سبق، يعني من سبق منه من الموت، الله أعلم، لا نعلم ذلك، التبس علينا زمن موتهم فلا نعلم من مات قبل الآخر، من نورث من؟ هل نورث هذا من هذا أم نورث هذا من هذا؟ وكنا قد ذكرنا بداية أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما. هذا الآن يقودنا إلى معرفة حالات الموت الجماعي من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه، وهي خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، فيرث المتأخر المتقدم ولو بلحظة ولو لوقت يسير جدا من غير عكس إجماعا بلا خلاف. الحالة الثانية أن يعلم موتهم جميعا معا في آن واحد، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعا، وإنما ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما. ولما يوجد، قال أبو الخطاب الكولذاني رحمه الله في التهذيب في الفرائض: فإذا علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه، وكان ميراث كل واحد منهما لورثته دون الميت معه، لا أعلم خلافا في ذلك. انتهى كلامه. الحالة الثالثة، وتتفرع منها ثلاث حالات: ألا يعلم المتأخر من المتقدر من المتقدم بل يجهل الأمر، أو أن يعلم المتأخر لا بعينه، أو أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى. وفي هذه الحالة الأخيرة المشتملة على ثلاث حالات التي ليس فيها إجماع، حصل فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين اثنين. القول الأول: عدم توريث بعضهم من بعض، وإنما ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، فكأنهم لا قرابة بينهم ولا غيرها. لماذا؟ لفقد الشرط، وهو عدم تحقق حياة الوارث عند موت مورثه. كأن هذه الحالة هي نفسها الحالة الثانية تماما، وهذا الذي اختاره الناظم رحمه الله، ذكر ذلك في البيت الثاني فقال: فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقضي. وهذا القول مروي عن أبي بكر، ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاذ، والحسن بن علي رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والزهري والأوزاعي، وهو مذهب الجمهور. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي رحم الله الجميع، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، يعني أهل المدينة. وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتيهما، يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء من الأحياء. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. إلا أن الشافعي رحمه الله قال: إذا علم أن أحد الغرقى ونحوهم مات أولا ونسي عينه كالحالة الثالثة، وقف الأمر إلى البيان أو الصلح، لأن التذكر غير ميؤوس منه. ويستدل أصحاب هذا القول بما رواه خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتوريث أهل اليمامة، وهم الذين قتلوا مسيلمة كذاب بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه زمان الصديق رضي الله عنه، فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. ويستدلون كذلك بما روي من طريق عباد بن كثير أن أبا الزناد حدثه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون عن واس، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. قال الألباني رحمه الله في الإرواء عقبه: وهذا سند ضعيف جدا، لأن عباد بن كثير هو الثقفي البصري متهم. قال الحافظ: متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب. وقد خالفه ابن أبي الزناد فقال عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ولم يذكر عمر، قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. أخرجه سعيد. والدارمي عن ابن أبي الزناد به قلت: هذا إسناد حسن. وتابعه سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد به دون قوله يرثهم الأحياء، رواه البيهقي. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وروي عن يحيى بن سعيد أن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض، وورثوا عصبتهم الأحياء. وكذا نقل عن علي رضي الله عنه في قتل معركة الجمل وصفين. وما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم، فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. قال الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قال. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وقتل طلحة وابنه محمد يوم الجمل، فورث كل واحد منهما ورثته، وأصلحت عائشة رضي الله عنها بينهم. وهذا كله لأن شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما، وهو غير معلوم لنا، ولا يثبت التوارث مع الشك في الشرط. ثم إنه يلزم من توريث بعضهم من بعض التناقض، إذ مقتضى كون أحدهم وارثا أن يكون متأخرا، ومقتضى كونه مورثا أن يكون متقدما، فيكون كل واحد منهما متأخرا متقدما. ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا، لأنه لا يخلو من أن يكون مات معا في وقت واحد أو سبق أحدهما الآخر، وتوريث السابق بالموت من اللاحق خطأ يقينا مخالف للإجماع، فكيف يعمل به؟ قال الرحبي رحمه الله، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. القول الثاني، توريث بعضهم من بعض من تلاد ماله لا من طريفه، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإياس بن عبد المزني، وبه قال شريح وإبراهيم النخعي والشعبي والثوري وعطاء والحسن بن صالح وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى وشريك رحمهم الله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله، أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم يعني النخعي والشعبي يرث بعضهم من بعض يعني من تلاد ماله دون طارفه، والمقصود بتوريث أحدهم من الآخر من تلاد ماله التلاد بكسر التاء هو القديم الذي مات المورث وهو يملكه، وليس بالجديد الذي ورثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه. وأما الطريف فهو ضد التلاد، وهو الجديد الحادث، وهو الذي ورثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه، فلا يتوارثون. لماذا قالوا يرث من تلاد صاحبه لا من طريفه؟ منعا للدور، حتى لا يرث كل واحد منهم من مال نفسه، ولا شك في بطلان ذلك. وفي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة أمران عند أحمد رحمه الله. الأمر الأول، أن يحصل تنازع بين الورثة ويدعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ إما أن توجد بينة أو لا، فإن وجدت بينة عمل بها، وإن لم توجد بينة أو وجدت بينة متعارضة تحالفوا، فيحلف كل واحد منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، وحينئذ لا توارث بين الأموات، فكأنه لم يثبت سبق أحدهما الآخر، واعتبر أنهما ماتا معا في وقت واحد، فيعطى ميراث كل منهم لورثة الأحياء حين موته دون من مات معه. الأمر الثاني، ألا يحصل تنازع بين الورثة ويحصل اتفاق بينهم على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة يرث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض، كل واحد منهم يرث الآخر من ماله الذي مات وهو يملكه التلاد، ولا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه الطريف، ويقسم الطريف على الورثة الأحياء لكل ميت منهما. وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا. قال الألباني رحمه الله في الإرواء، لم أقف عليه مرفوعا، والصحيح فيه الوقف، وهذا الذي أجيب به أنه من قول إياس وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في المغني، والصحيح أن هذا إنما هو عن إياس نفسه، وأنه هو المسؤول، وليس برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه سعيد في سننه، وحكاه الإمام أحمد عنه. انتهى كلامه. واستدلوا كذلك بما رواه الشعبي رحمه الله قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه أن ورث بعضهم من بعض. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: ضعيف، ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. قلت، يعني الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن، والانقطاع بين الشعبي وعمر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدلتهم كذلك أن منع التوارث قطع لتوريث المتأخر من المتقدم، وهذا خطأ، لكن أجيب على ذلك بأن تأخر موت أحدهما عن الآخر على فرض ذلك هو مجهول، والمجهول كالمعدوم فلا يعمل به. قال البهتي رحمه الله: وإن يمت مستورثان بغرق أو نحوه كموت هدم أو حرق، وجهل السابق موتا ثم لم يختلف الوراث، فالإرث انحتم لكل شخص من تلاد صاحبه دون الذي يرث منه انتبه، وإن جرى الخلف نفي الميراث بينهما وحازه الوراث بعد تحالف على إبطال ما قد ادعى وارث كل منهما. والراجح هو القول الأول لقوة أدلته ولما أحاط بواقع الغرقى من الجهالة التي تمنع التوارث، وهو اختيار صاحب النظم رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والموفق ابن قدامة يعني صاحب المغني، والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، وصححه الشيخ ابن عثيمين، ورجحه الشيخ ابن باز، والنجمي والحكمي قبله ورحمهم الله تعالى، والفوزان حفظه الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية: واختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد، وهو أرجح دليلا، والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الآئمة الثلاثة، وهو اختيار الموفق يعني ابن قدامة، والمجد يعني جد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في الشرح الممتع: وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع على القول الأول. على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا يملك الملايين، والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، فالغني هل يرث من الفقير؟ لا، لأنه لا شيء له، والفقير يرث من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق. فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية: والراجح هو القول بعدم توريث الغرقى ونحوهم، وذلك لقوة مستنده وسلامة توجيهه لما أحاط بواقع الغرقى ونحوهم من الجهالة، والمجهول كالمعدوم في الأصول، إلى آخر ما قاله حفظه الله. وقال كذلك في الملخص الفقهي: والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث، لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم. وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا، فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه، والله أعلم. انتهى كلامه حفظه الله. قال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض ناظما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة: إن مات من كإخوة بالغرق أو بانهدام منزل أو حرق، فإن يكن قد علم الأخير فهو بإرث غيره جدير. أما إذا ماتوا بوقت واحد فلا تورث بائدا من بائد، وما سوى ذين من الأحوال فأعط كلا من قديم المال دون الذي نالوه بالوراثة وقد أبى مذهبنا الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وإن يكن وارث كل ادعى بأنه آخر من قد ودعى بلا دليل حلفوا وورثوا دون الأولى قد احتوتهم أجدث. الأجدث جمع جدث وهو القبر. قدر هلاك أحد الأحداث واقسم تلاده على الوراث، لا فرق بين ميت وحي فما أتى لهالك من شيء. فبالإرث فاقسمه على الأحياء من وارثيه قسمة السواء، وانظر إلى نصيبه من قبل بالنسب الأربع مع ما يتلو، متبعا في كل ما سياتي ثالث حالات المناسخات، وهكذا فافعل بكل هالك وانهج بذاك أوضح المسالك. الآن ننتقل إلى الجانب العملي في هذا الباب، وهو طريقة حل مسائل الغرقى ونحوهم على القول الراجح وعلى القول المرجوح. على القول الراجح وهو قول الجمهور أن لا توارث بينهم، وعلى هذا القول الراجح لا إشكال في العمل ولا جديد، فميراث كل منهم لورثته دون من مات معه، فتحل مسألة كل ميت منهم على حدة، وتقسم تركته على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه. وأما على القول المرجوح وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يتوارثون من تلاد المال لا من طريفه، والطريقة التي نسلكها هنا هي نفس الطريقة التي سلكناها في حل مسائل الحالة الثالثة للمناسخات، حل المسألة الأولى وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، وذلك بأن نفترض أن أحدهما مات أولا ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه وتسمى مسألة التلاد، يعني مسألة المال القديم، وما تحصل عليه هذا الذي مات معه يسمى طريف، يعني هذا المال الجديد بالنسبة له فلم يكن يملكه من قبل. ثم نحل المسألة الثانية ونصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ونجعله محاذي المسألة الأولى على الشمال، وذلك بأن نفترض أن الميت الثاني فيها هو الذي مات معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، لأن الذي مات معه قد استرضنا موته من قبل، وتسمى مسألة الطريف، يعني مسألة المال الجديد. ثم ينظر بين مسألة الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة التلاد، يعني الطريف، كما تقدم في النظر بين أصول المسائل والسهام في المناسخات تماما، والنظر إنما يكون بالنسب الثلاث، المماثلة أو الموافقة أو المباينة. ففي حال التماثل نجعل أصل أو مصح أو عول أو رد المسألة الأولى، يعني مسألة التلاد، هو أصل الجامعة، ويأخذ كل وارث نصيبه كما في مسألته، كأن جزء سهم الأولى واحد وجزء سهم الثانية واحد، فلا تتغير المسألة بضربها في الواحد. وفي حال التوافق أخذنا وفق نصيب الميت الثاني في مسألة التلاد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا وفق أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاد. وفي حال التباين أخذنا كامل نصيب الميت الثاني في مسألة التلاد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا كامل أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاد. وعند القسم نقول يضرب أصل مسألة التلات في جزء سهمها وما يحصل فهو أصل الجامعة، ويضرب نصيب كل واحد من مسألة التلات في جزء سهمها وما يحصل فهو له في الجامعة، ثم يضرب نصيب كل وارث من مسألة الطريف في جزء سهم مسألته، ثم يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة ويكون هذا هو نصيبه في الجامعة. وللتأكد من صحة القسم وسلامة الحل تجمع السهام في المسألة الجامعة، فإن ساوت أصل الجامعة فهي صحيحة وإلا فلا، فعليك بإعادة الحساب والنظر. بعد كل هذا تعود وتعمل نفس العمل تماما، لكن بفرض الثاني مات قبل الأول. مثال: ها هلك الأب وابنه في حادث سير ولا يعلم أيهما مات أولا، وترك الأب زوجته التي هي أم ابنه الذي مات معه وبنته وأباه. قسمتها على الراجح وهو مذهب الجمهور، نقوم بقسمة تركة الأب على ورثته الذين هم زوجة وبنت وأب. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. وأما الابن الذي توفي معه في الحادث فلا شيء له. أصل المسألة 24، الزوجة لها 3، والبنت لها 12، والأب له 9 أسهم، 4 بالفرض و5 بالتعصيب، والمسألة صحيحة. ثم نقوم بقسمة تركة الابن على ورثته الذين هم أم وأخت شقيقة وجد. الأم لها الثلث، والجد له الباقي تعصيبا. وأما الأخت الشقيقة فالراجح أنها لا ترث بوجود الأصل الذكر، كما تقدم بيانه وتفصيله في باب الجد والإخوة. ولا شيء لأبيه الذي مات معه في الحادث. أصل المسألة 3، الأم لها 1 والجد له 2، والمسألة صحيحة. وأما على القول بتوريث الشقيقة مع الجد فالأفضل للجد المقاسمة. أصل المسألة 3، للأم 1 وتبقى 2 بين الجد والشقيقة، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. نضربها بعد الرؤوس 3، الجد برأس والشقيقة برأس 1، تصح من 9، للأم 3 وللشقيقة 2 وللجد 4. وأما على القول المرجوح وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فنفترض هلاك الأب قبل ابنه، فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وأب وبنت والابن الذي مات معه. نحل المسألة الأولى، مسألة تلاد الأب، يعني المال القديم للأب. الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، والابن والبنت لهم الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، الزوجة لها 3، والأب له 4، والابن والبنت لهم 17، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. نصيب الابن والبنت 17 لا ينقسم على عدد رؤوسهم 3، وبينهما تباين. فنقوم بتصحيح المسألة، وذلك بضربها في كامل عدد الرؤوس 3، تصح من 72، الزوجة تصح من 72، الزوجة لها 9، والأب له 12، والابن له 34، والبنت لها 17، ومسألة التلاد بهذا الشكل صحيحة. الآن نحل مسألة ثانية، مسألة الطريف، يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الابن من أبيه على ورثته الأحياء. فنفترض في هذه المسألة موت الابن، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما في المسألة الثانية، والأب يصير جدا، والبنت تصير أختا شقيقة. الأم لها الثلث، والجد عصابة، والشقيقة محجوبة على الراجح بالجد. أصل المسألة 3، الأم لها 1 والجد له 2، ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنظر فيها يكون بين نصيب الابن في المسألة الأولى يعني التلاد، وبين أصل مسألته الطريف. فإما أن تماثل أو توافق أو تباين. فعندنا 34 مع 3، بينهما تباين. نجعل جزء سهم مسألة التلاد هو نفسه أصل مسألة الطريف، وجزء سهم مسألة الطريف هو نفسه نصيب الابن من مسألة التلاد. أصل المسألة الجامعة هو 72 ضرب 3 ينتج 216، هذا هو أصل الجامعة. الزوجة لها 9 ضرب جزء السهم 3 في مسألة التلاد، ولها في مسألة الطريف 1 ضرب جزء السهم 34، صار مجموع كل 61 سهما. الأب له 12 ضرب 3 في مسألة التلاد، وله 2 ضرب 34 في مسألة الطريف، صار مجموع كل 104 أسهم في الجامعة. البنت لها 17 ضرب 3 في مسألة التلاد، ولا شيء لها في مسألة الطريف على الصحيح، صار لها في الجامعة 51 سهما. بعد ذلك نفترض هلاك الابن قبل الأب، فيكون الورثة على النحو التالي: الأب الذي مات معه وأم وجد وأخت شقيقة. نحل المسألة الأولى، مسألة تلد الأم، الأب عصبة والأم لها الثلث، والجد محجوب بالأب، والشقيقة محجوبة كذلك بالأب. أصل المسألة ثلاثة، الأب له اثنان والأم لها واحد، ومسألة التلاد بهذا الشكل صحيحة. الآن نحل مسألة ثانية، مسألة الطارف، يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الأب من ابنه على ورثته الأحياء. فنفترض في هذه المسألة موت الأب، الأم في مسألة التلاد تصير زوجة في مسألة الطارف، والجد يصير أبا، والشقيقة تصير بنتا، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، الزوجة لها 4، والبنت لها 12، والأب له 8، 4 بالفرض و4 بالتعصيب، ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها، يكون بين نصيب الأب في المسألة الأولى مسألة التلاد، وبين أصل مسألتها الطارف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين. عندنا 2 مع 24، بينهما توافق في القسمة على 2، نجعل وفق نصيب الأب 2، يعني 2 قسمة 2 ينتج 1، هذا هو جزء سهم مسألة الطارف، ونجعل وفق أصل مسألة الطارف 24 قسمة 2 ينتج 12، هذا هو جزء سهم مسألة التلاد. أصل المسألة الجامعة هو 3 ضرب جزء السهم 12 ينتج 36، هذا هو أصل الجامعة. الزوجة لها 1 ضرب جزء السهم 12 في مسألة التلاد، ولها في مسألة الطريف 4 ضرب جزء السهم 1، صار مجموع كل 16 سهما. الأب له 8 ضرب 1 في مسألة الطريف، مجموع ماله في الجامعة 8 أسهم. البنت لها 12 ضرب 1 في مسألة الطريف، ولا شيء لها في مسألة التلاد، صار لها في الجامعة 12 سهما. مثال آخر، هلك أخوان شقيقان، أخ شقيق أكبر وأخ شقيق أصغر، هلك في حادث هدم ولم يعلم أيهما أسبق، وترك الأخ الشقيق الأكبر زوجة وبنتا وعما، وترك الأخ الشقيق الأصغر بنتين ونفس العم. على الراجح نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأكبر على ورثته الذين هم زوجة وبنت وعم. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والعم له الباقي تعصيبا، وأما الشقيق الأصغر الذي توفي معه في الهدم فلا شيء له. أصل المسألة 8، الزوجة لها 1، والبنت لها 4، والعم له 3 أسهم، والمسألة صحيحة. ثم نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأصغر على ورثته الذين هم بنتين وعم، البنتان لهن الثلثان، والعم له الباقي تعصيبا، ولا شيء للأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه في الهدم. أصل المسألة 3، البنتان لهن 2، والعم له 1، والمسألة صحيحة. وأما على القول المرجوح فنفترض هلاك الأخ الشقيق الأكبر قبل الأخ الشقيق الأصغر، فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وبنت وعم، والأخ الشقيق الأصغر الذي مات معه، وبنتي الأخ الأصغر، لكنهما هنا ليستا من الورثة. نحل المسألة الأولى مسألة تلاد الشقيق الأكبر، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق الأصغر يأخذ الباقي تعصيبا، والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة 8، الزوجة لها 1، والبنت لها 4، والأخ الشقيق الأصغر له 3، والمسألة صحيحة. الآن نحل مسألة ثانية مسألة الطريف، فنفترض في هذه المسألة موت الأخ الشقيق الأصغر، الزوجة في هذه المسألة الأولى تكون في المسألة الثانية زوجة أخ فهي غريبة، والبنت تكون في المسألة الثانية بنت أخ فليست من جملة الورثة بل هي من ذوي الأرحام، والعم في المسألة الأولى هو عم كذلك في المسألة الثانية، وترك كذلك بنتين. أصل المسألة 3، البنتان لهن الثلثان 2، والعم له 1 تعصيبا، والمسألة صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها، يكون بين نصيب الشقيق الأصغر في المسألة الأولى مسألة التلاد، وبين أصل مسألته الطريف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين. عندنا 3 مع 3، بينهما تماثل، فيكون جزء سهم مسألة التلاد هو 1، وجزء سهم مسألة الطريف هو 1 كذلك، ويكون أصل المسألة الجامعة هو نفسه أصل مسألة التلاد 8، الزوجة لها 1 في الجامعة، البنت بنت الأخ الأكبر لها 4 في الجامعة، والعم له 1 في الجامعة، والبنتان بنت الأخ الأصغر لهن 2 في الجامعة. بعد ذلك نفترض هلاك الأخ الشقيق الأصغر قبل الأخ الشقيق الأكبر، فيكون الورثة على النحو التالي: بنتان والأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه وعم. نحل المسألة الأولى مسألة تلاد الشقيق الأصغر، البنتان لهن الثلثان، والأخ الشقيق الأكبر عصبة، والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة ثلاثة، البنتان لهن اثنان، والأخ الشقيق الأكبر له واحد، والمسألة صحيحة. ثم نحل مسألة ثانية، مسألة الطريق. فنفترض في هذه المسألة موت الشقيق الأكبر، البنتان اللتان في المسألة الأولى يكونان في المسألة الثانية بنت أخ، وهما ليستا من الورثة بالنسبة للميت الثاني، فبقي العم وزوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي تعصيبة. أصل المسألة ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والعم له ثلاثة، ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنظر فيها يكون بين نصيب الأخ الأكبر في المسألة الأولى يعني التلاد، وبين أصل مسألته الطريف. فإما أن تمادل أو توافق أو تبين، عندنا واحد مع ثمانية بينهما تباين، يكون جزء سهم مسألة التلاد ثمانية وجزء سهم مسألة الطريف واحد. أصل المسألة يكون جزء سهم مسألة التلاد ثمانية وجزء سهم مسألة الطريف واحد. أصل المسألة الجامعة هو ثلاثة ضرب جزء السهم ثمانية ينتج 24، هذا هو أصل الجامعة. البنتان بنت الأخ الأصغر لهن 16 سهما في الجامعة، العم له ثلاثة أسهم في الجامعة، والزوجة زوجة الأخ الأكبر لها سهم واحد في الجامعة، والبنت بنت الأخ الأكبر لها 4 أسهم في الجامعة. فهنا في هذه المسألة نلاحظ أن الطريف النصيب الجديد الذي تحصل عليه أحدهما من الآخر يقسم على ورثته دون صاحبه الذي مات معه. ولو قسمنا هذا الطريف على ورثته وعلى من مات معه للزم من ذلك أن يرث الإنسان من مال نفسه، وهذا باطل بالإجماع. تنبيه: إذا كان أصحاب الموت الجماعي الذين لم يدر حالهم أكثر من اثنين فإن العمل فيها كالعمل في الأمثلة التي مثلنا بها، فقد تتعدد تقديرات الأسبق موتى. فإذا كانوا ثلاثة مثلا فإنك تقدر موت الموت الأول أولا وتقسم تلاده على الباقين، ثم تقدر موت الثاني أولا وتقسم تلاده على الآخرين، ثم تقدر موت الثالث وتقسم تلاده على غيره. وفي كل مسألة من هذه الثلاث المسائل فإن مسائل الطريف فيها تتعدد، وتكون طريقة العمل كطريقة الحالة الثانية من المناسخات، فتجعل لها جامعة واحدة في الأخير. وهذا كله على خلاف الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال الناظم رحمه الله: الخاتمة: هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. هذا النظم الذي من الله علينا وعليكم بمدارسته بكل ما فيه من أصول هذا الفن وقواعده وضوابطه كاف من عن غيره بإذن الله سبحانه وتعالى لطالب فن الفرائض المعتني به. فهو كما ترى جمع جميع أبواب علم الفرائض، ولم يترك بابا إلا وذكر لنا أصوله وقواعده. وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، أي أبياتها تمت واكتملت ب112 بيتا. وكما ذكرنا في المقدمة أنها فاقت الرحبية على قلة عدد أبياتها، فهي أخصر وأشمل منها، وفصلنا في الفرق بينهما في مقدمة الدروس. قوله رحمه الله: مثل قلائد الدرر. القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يزين عنق المرأة من حلي وذهب ونحوه، والدرر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة. فهو رحمه الله شبهها بقلائد الدرر، وليس هذا ببعيد، بل والله إنا نعتبرها أفضل من قلائد الدرر، فقد نفع الله بها كثيرا من خلقه. فالناظم رحمه الله في بداية النظم قال: سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. فسماها الناظم رحمه الله القلائد البرهانية، فهي على سهولة الوصول إلى فهمها وقرب تحصيل من ابتغاها، فهي في نفاستها مثل قلائد الدرر كافية لمن حفظها وفهمها وأتقن أبوابها. فالحفظ وحده لا يكفي كما ذكرنا في المقدمة، لا بد من الحفظ ولا بد مع الحفظ مع الحفظ من الفهم. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط. ثم قال رحمه الله: والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. قوله والحمد لله، الحمد كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه وعلم عباده في كتابه أن يثنوا بها عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وغيرها كثير. فالناظم رحمه الله بدأ منظومته بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ختم منظومته بذلك. وهذا الذي درج عليه المؤلفون، وما ذلك إلا رجاء منهم أن يتقبل الله منهم أعمالهم. والحمد موجب لبقاء النعمة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله على التمام أي على إتمام وإكمال هذا النظم المبارك. ثم صلاته، الصلاة في اللغة الدعاء، وأما الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله وهو من علماء التابعين: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نقله عنه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به. وأما الصلاة من الملائكة ومن العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء بأن يصلي الله عليه، أي أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. مع السلام أي الدعاء بالسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الدعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الله بدنه فلا يعتدى عليه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم جسده من عبادة العابثين، وفي الآخرة بأن يسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هول يوم القيامة. ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته فلا يعتريها النقص والتبديل، ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة أتباعه. والناظم رحمه الله تعالى قارن بين الصلاة والسلام ولم يقتصر على واحدة منهما، امتثالا منه لأمر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله رحمه الله على النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي صحيحي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قوله المصطفى أي المصطفى من بين سائر النبيين، والمصطفى من الصفوة أي صفوة الشيء. قوله المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر البشر لتبليغ دينه، وهذا عند اجتماع المصطفى مع المختار كما جاء هنا، فصار لكل واحدة معنى، لكن إذا افترقا صار بمعنى واحد. والله عز وجل اصطفى واختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسبا على الإطلاق، وأفضل قريش بنو هاشم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. ثم قال الناظم رحمه الله: وآله. سبق تحرير القول في معنى الآل، وقلنا بأن الآل تطلق ويراد بها معنيين، وهما قرابته المؤمنون به المتبعين له فقط، وهم بنو المطلب بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني كل من آمن به واتبعه على دينه إلى يوم القيامة. فإذا ذكر مع الآل الصحب أريد بالآل أقاربه صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، وهو المقصود هنا. وإذا لم يذكر مع الآل الصحب شملت الجميع أتباعه على دينه وقرابته على دينه. ثم قال وصحبه، الصحب جمع صاحب وهو بمعنى الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح. وسبق معنا تحرير الكلام في تفسير هذا التعريف في المقدمة. ثم قال الأبرار، والأبرار جمع بر وبار وهو من الاتساع، فأصحابه صلى الله عليه وسلم أبر الخلق به صلى الله عليه وسلم، أي أوسعهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد الأنبياء والمرسلين، لا كان ولا يكون مثلهم. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال رضي الله عنه كذلك: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه ابن عبد البر في جميع بيان العلم وفضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال حافظ الحكمي رحمه الله: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. والكلام في فضل الصحابة الأخيار وسابقتهم للإسلام ونصرتهم للنبي العدنان شيق ممتع، ونحن نتعبد الله بحبهم ونتقرب إلى الله بذكر محاسنهم والترضي عنهم والذود عن أعراضهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم. ألم تر قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت لست من المهاجرين الأولين، ولا أنت من الأنصار المؤثرين، فلا محيص لك أخي، والواجب عليك قطعا أن تكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية لتنجو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فرضي الله عن جميع الصحابة والتابعين وعن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين الذين بذلوا جهودا عظيمة في خدمة العلم والدين، وجزاهم الله خير الجزاء. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. وفي ختام هذه المجالس أعتذر عن بسط بعض الأبواب وإيجاد أبواب أخرى، فقد حرصت غاية الحرص على أن يكون الشرح وسطا بين الإيجاز والطول. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الناظم محمد بن حجازي، وأن يلحقه أجر نظمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. وأسأل الله لي ولكم مغفرة الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة واليقين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من السابقين وفي الفردوس من المنعمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يزيده من فضله، وأن يجعل ما قدم ويقدم رفعة في الدرجات ومغفرة للزلات والخطيئات، وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. وأما بالنسبة لما حصل من التقصير والخلل أثناء التعليق والشرح والتمثيل، ولا بد من حصوله. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تبخلوا بالنصيحة والتوجيه، وأنا على ذلكم من الشاكرين. وكما قال الأول: وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. وقال غيره: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخللا، إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. وآخر ما أوصيكم به ثم الدعاء وصية الطلاب جميعهم من غير ما استثناء، والله أعلى وأعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية لناظمها محمد بن حجاز رحمه الله. وهذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى هو آخر مجلس من مجالس هذا الشرح، وبه نكون قد أنهينا هذه المنظومة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا منها جميعا بلا استثناء. ونسأل الله تعالى أن يجعل الشرح مباركا وينفع به كما بارك بالمنظومة ونفع بها. درس هذه الليلة متعلق بباب أصحاب الموت الجماعي الذين يموتون جماعة فلا يدرى أيهم مات قبل الآخر. وهذه المسألة كثيرة الوقوع خصوصا في زمننا الحاضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يحيطنا بحفظه. قال الناظم رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. وإن يمت جمع بشيء كالغرق، ولم يكن يعلم عين من سبق، فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي. الغرقى في اللغة جمع غريق، والغريق هو من مات بالغرق. وأما المراد بترجمة الباب فكل من عمي موتهم بسبب حادث جماعي أتلفهم جميعا، فلم يعلم أيهم مات أولا. أو نقول: وإن يمت جمع اثنان فأكثر، إذ لا يدخل في هذا الباب موت الواحد فقط، لا بد أن يكونوا جمعا، ويكون هؤلاء الجمع من الموتى من الذين يرث بعضهم بعضا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث. ولا يدخل في هذا الباب كذلك إذا ما كان هؤلاء الجمع غير متوارثين بشيء كالغرق، متوارثان أو أكثر وجد غرقا. وأتى الناظم رحمه الله بالكاف للتمثيل بالغرقا على حوادث الموت الجماعي، وإلا فأمثلة ذلك كثيرة، نذكر منها الحرقى وهم من ماتوا في حادث حريق، والهدمى وهم من ماتوا تحت الهدم كالزلازل مثلا، وهلك الطاعون كذلك. ومثل ذلك كذلك قتل المعارك ونحو ذلك. ومن ذلك كذلك من ماتوا في غربة وأتانا خبر موتهم لكن لم نعلم أيهم سبق آخر. ومثل ذلك في الوقت الحاضر حوادث السيارات والقطارات وسقوط الطائرات وتحطم السفن وما أكثرها والله المستعان. فإذا حصل شيء من مثل هذا ولم يكن يعلم عين من سبق، يعني من سبق منهم من الموت، الله أعلم، لا نعلم ذلك، التبس علينا زمن موتهم فلا نعلم من مات قبل الآخر، من نورث من، هل نورث هذا من هذا أم نورث هذا من هذا. وكنا قد ذكرنا بداية أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما. هذا الآن يقودنا إلى معرفة حالات الموت الجماعي من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه، وهي خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، فيرث المتأخر المتقدم ولو بلحظة ولو لوقت يسير جدا من غير عكس إجماعا بلا خلاف. الحالة الثانية أن يعلم موتهم جميعا معا في آن واحد، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعا، وإنما ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما. ولما يوجد، قال أبو الخطاب الكولذاني رحمه الله في التهذيب في الفرائض: فإذا علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه، وكان ميراث كل واحد منهما لورثته دون الميت معه، لا أعلم خلافا في ذلك. انتهى كلامه. الحالة الثالثة وتتفرع منها ثلاث حالات: ألا يعلم المتأخر من المتقدر من المتقدم بل يجهل الأمر، أو أن يعلم المتأخر لا بعينه، أو أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى. وفي هذه الحالة الأخيرة المشتملة على ثلاث حالات التي ليس فيها إجماع حصل فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين اثنين: القول الأول عدم توريث بعضهم من بعض، وإنما ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، فكأنهم لا قرابة بينهم ولا غيرها. لماذا؟ لفقد الشرط، وهو عدم تحقق حياة الوارث عند موت مورثه. كأن هذه الحالة هي نفسها الحالة الثانية تماما، وهذا الذي اختاره الناظم رحمه الله، ذكر ذلك في البيت الثاني فقال: فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقضي. وهذا القول مروي عن أبي بكر ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاذ والحسن بن علي رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والزهري والأوزاعي، وهو مذهب الجمهور. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي رحم الله الجميع، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، يعني أهل المدينة، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتيهما، يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء من الأحياء. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. إلا أن الشافعي رحمه الله قال: إذا علم أن أحد الغرقى ونحوهم مات أولا ونسي عينه كالحالة الثالثة وقف الأمر إلى البيان أو الصلح، لأن التذكر غير ميؤوس منه. ويستدل أصحاب هذا القول بما رواه خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتوريد أهل اليمامة، وهم الذين قتلوا مسيلمة كذاب بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه زمان الصديق رضي الله عنه. فورثت الأحياء من الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. ويستدلون كذلك بما روي من طريق عباد بن كثير أن أبا الزناد حدثه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون عمواس، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. قال الألباني رحمه الله في الإرواء عقبة: وهذا سند ضعيف جدا، لأن عباد بن كثير هو الثقفي البصري متهم. قال الحافظ: متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب. وقد خالفه ابن أبي الزناد فقال عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ولم يذكر عمر. قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. أخرجه سعيد والدارمي عن ابن أبي الزناد به. قلت: هذا إسناد حسن. وتابعه سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد به دون قوله يرثهم الأحياء، رواه البيهقي. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وروي عن يحيى بن سعيد أن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض، وورثوا عصبتهم الأحياء. وكذا نقل عن علي رضي الله عنه في قتل معركة الجمل وصفين. وما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم، فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي وهو كما قال. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وقتل طلحة وابنه محمد يوم الجمل، فورث كل واحد منهما ورثته، وأصلحت عائشة رضي الله عنها بينهم. وهذا كله لأن شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكمة، وهو غير معلوم لنا، ولا يثبت التوارث مع الشك في الشرط. ثم إنه يلزم من توريث بعضهم من بعض التناقض، إذ مقتضى كون أحدهم وارثا أن يكون متأخرا، ومقتضى كونه مورثا أن يكون متقدما، فيكون كل واحد منهما متأخرا متقدما. ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا، لأنه لا يخلو من أن يكون مات معا في وقت واحد أو سبق أحدهما الآخر، وتوريث السابق بالموت من اللاحق خطأ يقينا مخالف للإجماع، فكيف يعمل به؟ قال الرحبي رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. القول الثاني: توريث بعضهم من بعض من تلاذ ماله لا من طرفه. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإياس بن عبد المزني، وبه قال شريح وإبراهيم النخعي والشعبي والثوري وعطاء والحسن بن صالح وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى وشريك رحمهم الله. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم يعني النخعي والشعبي يرث بعضهم من بعض يعني من تلاذ ماله دون طارفه. والمقصود بتوريث أحدهم من الآخر من تلاذ ماله التلاذ بكسر التاء، هو القديم الذي مات المورث وهو يملكه، وليس بالجديد الذي ورثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه. وأما الطريف فهو ضد التلاذ، وهو الجديد الحادث، وهو الذي ورثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه، فلا يتوارثونه. لماذا قالوا يرث من تلات صاحبه لا من طرفه؟ منعا للدور، حتى لا يرث كل واحد منهم من مال نفسه، ولا شك في بطلان ذلك. وفي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة أمران عند أحمد رحمه الله. الأمر الأول أن يحصل تنازع بين الورثة، ويدعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ إما أن توجد بينة أو لا، فإن وجدت بينة عمل بها، وإن لم توجد بينة أو وجدت بينة متعارضة تحالفوا، فيحلف كل واحد منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، وحينئذ لا توارث بين الأموات، فكأنه لم يثبت سبق أحدهما الآخر، واعتبر أنهما ماتا معا في وقت واحد، فيعطى ميراث كل منهم لورثة الأحياء حين موته دون من مات معه. الأمر الثاني ألا يحصل تنازع بين الورثة، ويحصل اتفاق بينهم على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة يرث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض، كل واحد منهم يرث الآخر من ماله الذي مات وهو يملكه التلات، ولا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه الطريف، ويقسم الطريف على الورثة الأحياء لكل ميت منهما. وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا. قال الألباني رحمه الله في الإرواء لم أقف عليه مرفوعا، والصحيح فيه الوقف، وهذا الذي أجيب به أنه من قول إياس وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في المغني والصحيح أن هذا إنما هو عن إياس نفسه، وأنه هو المسؤول وليس برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه سعيد في سننه وحكاه الإمام أحمد عنه، انتهى كلامه. واستدلوا كذلك بما رواه الشعبي رحمه الله قال وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه أن ورث بعضهم من بعض. قال الألباني رحمه الله في الإرواء ضعيف، ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. قلت يعني الشيخ الألباني رحمه الله وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر، انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدلتهم كذلك أن منع التوارث قطع لتوريث المتأخر من المتقدم، وهذا خطأ، لكن أجيب على ذلك بأن تأخر موت أحدهما عن الآخر على فرض ذلك هو مجهول، والمجهول كالمعدوم فلا يعمل به. قال البهتي رحمه الله وإن يمت مستورثان بغرق أو نحوه كموت هدم أو حرق، وجهل السابق موتا ثم لم يختلف الوراث فالإرث انحتم، لكل شخص من تلاد صاحبه دون الذي يرث منه انتبه، وإن جرى الخلف نفي الميراث بينهما وحازه الوراث بعد تحالف على إبطال ما قد ادعى وارث كل منهما. والراجح هو القول الأول لقوة أدلته ولما أحاط بواقع الغرقى من الجهالة التي تمنع التوارث، وهو اختيار صاحب النظم رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والموفق ابن قدامة يعني صاحب المغني، والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، وصححه الشيخ ابن عثيمين، ورجحه الشيخ ابن باز والنجمي والحكمي قبله ورحمهم الله تعالى، والفوزان حفظه الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية واختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد، وهو أرجح دليلا والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الآئمة الثلاثة، وهو اختيار الموفق يعني ابن قدامة، والمجد يعني جد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح، انتهى كلامه. وقال رحمه الله في الشرح الممتع وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع على القول الأول. على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا يملك الملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، فالغني هل يرث من الفقير؟ لا، لأنه لا شيء له، والفقير يرث من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق. فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية: والراجح هو القول بعدم توريث الغرقى ونحوهم، وذلك لقوة مستنده وسلامة توجيهه لما أحاط بواقع الغرقى ونحوهم من الجهالة، والمجهول كالمعدوم في الأصول، إلى آخر ما قاله حفظه الله. وقال كذلك في الملخص الفقهي: والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث، لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول، فهو كالمعدوم. وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا، فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه، والله أعلم. انتهى كلامه حفظه الله. قال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض ناظما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة: إن مات من كإخوة بالغرق أو بانهدام منزل أو حرق، فإن يكن قد علم الأخير فهو بإرث غيره جدير، أما إذا ماتوا بوقت واحد فلا تورث بائدا من بائد، وما سوى ذين من الأحوال فأعط كلا من قديم المال دون الذي نالوه بالوراثة. وقد أبى مذهبنا الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وإن يكن وارث كل ادعى بأنه آخر من قد ودعى، بلا دليل حلفوا وورثوا دون الأولى قد احتوتهم أجدث. الأجدث جمع جدث وهو القبر. قدر هلاك أحد الأحداث واقسم تلاده على الوراث، لا فرق بين ميت وحي فما أتى لهالك من شيء، فبالإرث فاقسمه على الأحياء من وارثيه قسمة السواء، وانظر إلى نصيبه من قبل بالنسب الأربع مع ما يتلو، متبعا في كل ما سياتي ثالث حالات المناسخات، وهكذا فافعل بكل هالك وانهج بذاك أوضح المسالك. الآن ننتقل إلى الجانب العملي في هذا الباب، وهو طريقة حل مسائل الغرقى ونحوهم على القول الراجح وعلى القول المرجوح. على القول الراجح وهو قول الجمهور أن لا توارث بينهم، وعلى هذا القول الراجح لا إشكال في العمل ولا جديد، فميراث كل منهم لورثته دون من مات معه، فتحل مسألة كل ميت منهم على حدة، وتقسم تركته على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه. وأما على القول المرجوح وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يتوارثون من تلاد المال لا من طريفه، والطريقة التي نسلكها هنا هي نفس الطريقة التي سلكناها في حل مسائل الحالة الثالثة للمناسخات، حل المسألة الأولى وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، وذلك بأن نفترض أن أحدهما مات أولا ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه، وتسمى مسألة التلاد، يعني مسألة المال القديم، وما تحصل عليه هذا الذي مات معه يسمى طريف، يعني هذا المال الجديد بالنسبة له فلم يكن يملكه من قبل. ثم نحل المسألة الثانية ونصحيها إن احتاجت إلى تصحيح، ونجعله محاذي المسألة الأولى على الشمال، وذلك بأن نفترض أن الميت الثاني فيها هو الذي مات معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون من مات معه، لأن الذي مات معه قد استرضنا موته من قبل، وتسمى مسألة الطريف، يعني مسألة المال الجديد. ثم ينظر بين مسألة الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة التلاد، يعني الطريف، كما تقدم في النظر بين أصول المسائل والسهام في المناسخات تماما. والنظر إنما يكون بالنسب الثلاث: المماثلة أو الموافقة أو المباينة. ففي حال التماثل نجعل أصل أو مصح أو عول أو رد المسألة الأولى، يعني مسألة التلاث، هو أصل الجامعة، ويأخذ كل وارث نصيبه كما في مسألته، كأن جزء سهم الأولى واحد وجزء سهم الثانية واحد، فلا تتغير المسألة بضربها في الواحد. وفي حال التوافق أخذنا وفق نصيب الميت الثاني في مسألة التلاث، وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا وفق أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاث. وفي حال التباين أخذنا كامل نصيب الميت الثاني في مسألة التلاث وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا كامل أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاث. وعند القسم نقول: يضرب أصل مسألة التلاث في جزء سهمها، وما يحصل فهو أصل الجامعة، ويضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاث في جزء سهمها، وما يحصل فهو له في الجامعة، ثم يضرب نصيب كل وارث من مسألة الطريف في جزء سهم مسألته، ثم يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، ويكون هذا هو نصيبه في الجامعة. وللتأكد من صحة القسم وسلامة الحل تجمع السهام في المسألة الجامعة، فإن ساوت أصل الجامعة فهي صحيحة، وإلا فلا، فعليك بإعادة الحساب والنظر. بعد كل هذا تعود وتعمل نفس العمل تماما، لكن بفرض الثاني مات قبل الأول. مثال: هلك الأب وابنه في حادث سير، ولا يعلم أيهما مات أولا، وترك الأب زوجته التي هي أم ابنه الذي مات معه، وبنته وأباه. قسمتها على الراجح، وهو مذهب الجمهور: نقوم بقسمة تركة الأب على ورثته الذين هم زوجة وبنت وأب. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. وأما الابن الذي توفي معه في الحادث فلا شيء له. أصل المسألة 24: الزوجة لها 3، والبنت لها 12، والأب له 9 أسهم، 4 بالفرض و5 بالتعصيب، والمسألة صحيحة. ثم نقوم بقسمة تركة الابن على ورثته الذين هم أم وأخت شقيقة وجد. الأم لها الثلث، والجد له الباقي تعصيبا. وأما الأخت الشقيقة فالراجح أنها لا ترث بوجود الأصل الذكر، كما تقدم بيانه وتفصيله في باب الجد والإخوة، ولا شيء لأبيه الذي مات معه في الحادث. أصل المسألة 3: الأم لها 1، والجد له 2، والمسألة صحيحة. وأما على القول بتوريث الشقيقة مع الجد، فالأفضل للجد المقاسمة. أصل المسألة 3: للأم 1، وتبقى 2 بين الجد والشقيقة، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. نضربها بعد الرؤوس 3: الجد برأس والشقيقة برأس 1، تصح من 9: للأم 3، وللشقيقة 2، وللجد 4. وأما على القول المرجوح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فنفترض هلاك الأبي قبل ابنه، فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وأب وبنت والابن الذي مات معه. نحل المسألة الأولى، مسألة تلاذ الأب، يعني المال القديم للأب. الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، والابن والبنت لهم الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24: الزوجة لها 3، والأب له 4، والابن والبنت لهم 17، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. نصيب الابن والبنت 17 لا ينقسم على عدد رؤوسهم 3، وبينهما تباين. فنقوم بتصحيح المسألة، وذلك بضربها في كامل عدد الرؤوس 3، تصح من 72. الزوجة تصح من 72، الزوجة لها 9، والأب له 12، والابن له 34، والبنت لها 17، ومسألة التلاذ بهذا الشكل صحيحة. الآن نحل مسألة ثانية، مسألة الطريف، يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الابن من أبيه على ورثته الأحياء. فنفترض في هذه المسألة موت الابن، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما، في المسألة الثانية والأب يصير جدا، والبنت تصير أختا شقيقة، الأم لها الثلث، والجد عصابة، والشقيقة محجوبة على الراجح بالجد. أصل المسألة ثلاثة، الأم لها واحد، والجد له اثنان، ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها، يكون بين نصيب الابن في المسألة الأولى يعني التلاد، وبين أصل مسألته الطريف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين. فعندنا 34 مع 3 بينهما تباين، نجعل جزء سهم مسألة التلاد هو نفسه أصل مسألة الطريف، وجزء سهم مسألة الطريف هو نفسه نصيب الابن من مسألة التلاد. أصل المسألة الجامعة هو 72 ضرب 3 ينتج 216، هذا هو أصل الجامعة. الزوجة لها 9 ضرب جزء السهم 3 في مسألة التلاد، ولها في مسألة الطريف 1 ضرب جزء السهم 34، صار مجموع كل 61 سهما. الأب له 12 ضرب 3 في مسألة التلاد، وله 2 ضرب 34 في مسألة الطريف، صار مجموع كل 104 أسهم في الجامعة. البنت لها 17 ضرب 3 في مسألة التلاد، ولا شيء لها في مسألة الطريف على الصحيح، صار لها في الجامعة 51 سهما. بعد ذلك نفترض هلاك الابن قبل الأب، فيكون الورثة على النحو التالي: الأب الذي مات معه، وأم وجد وأخت شقيقة. نحل المسألة الأولى، مسألة تلاد الابن، الأب عصبة، والأم لها الثلث، والجد محجوب بالأب، والشقيقة محجوبة كذلك بالأب. أصل المسألة ثلاثة، الأب له 2 والأم لها 1، ومسألة التلاد بهذا الشكل صحيحة. الآن نحل مسألة ثانية، مسألة الطريف، يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الأب من ابنه على ورثته الأحياء. فنفترض في هذه المسألة موت الأب، الأم في مسألة التلاد تصير زوجة في مسألة الطريف، والجد يصير أبا، والشقيقة تصير بنتا، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، الزوجة لها 4، والبنت لها 12، والأب له 8، 4 بالفرض و4 بالتعصيب، ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها، يكون بين نصيب الأب في المسألة الأولى مسألة التلاد، وبين أصل مسألتها الطريف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين. عندنا 2 مع 24 بينهما توافق في القسمة على 2، نجعل وفق نصيب الأب 2، يعني 2 قسمة 2 ينتج 1، هذا هو جزء سهم مسألة الطريف، ونجعل وفق أصل مسألة الطريف 24 قسمة 2 ينتج 12، هذا هو جزء سهم مسألة التلاد. أصل المسألة الجامعة هو 3 ضرب جزء السهم 12 ينتج 36، هذا هو أصل الجامعة. الزوجة لها 1 ضرب جزء السهم 12 في مسألة التلاد، ولها في مسألة الطريف 4 ضرب جزء السهم 1، صار مجموع كل 16 سهما. الأب له 8 ضرب 1 في مسألة الطريف، مجموع ماله في الجامعة 8 أسهم. البنت لها 12 ضرب 1 في مسألة الطريف، ولا شيء لها في مسألة التلاد، صار لها في الجامعة 12 سهما. مثال آخر، هلك أخوان شقيقان، أخ شقيق أكبر وأخ شقيق أصغر، هلك في حادث هدم ولم يعلم أيهما أسبق، وترك الأخ الشقيق الأكبر زوجة وبنتا وعما، وترك الأخ الشقيق الأصغر بنتين ونفس العم. على الراجح نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأكبر على ورثته الذين هم زوجة وبنت وعم. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والعم له الباقي تعصيبا، وأما الشقيق الأصغر الذي توفي معه في الهدم فلا شيء له. أصل المسألة 8، الزوجة لها 1، والبنت لها 4، والعم له 3 أسهم، والمسألة صحيحة. ثم نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأصغر على ورثته الذين هم بنتين وعم، البنتان لهن الثلثان، والعم له الباقي تعصيبا، ولا شيء للأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه في الهدم. أصل المسألة 3، البنتان لهن 2، والعم له 1، والمسألة صحيحة. وأما على القول المرجوح فنفترض هلاك الأخ الشقيق الأكبر قبل الأخ الشقيق الأصغر، فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وبنت وعم، والأخ الشقيق الأصغر الذي مات معه، وبنتي الأخ الأصغر، لكنهما هنا ليستا من الورثة. نحل المسألة الأولى، مسألة تلاد الشقيق الأكبر، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأخ الشقيق الأصغر يأخذ الباقي تعصيبا والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والأخ الشقيق الأصغر له ثلاثة والمسألة صحيحة. الآن نحو المسألة الثانية، مسألة الطريف. فنفترض في هذه المسألة موت الأخ الشقيق الأصغر، الزوجة في هذه المسألة الأولى تكون في المسألة الثانية زوجة أخ فهي غريبة، والبنت تكون في المسألة الثانية بنت أخ فليست من جملة الورثة بل هي من ذوي الأرحام، والعم في المسألة الأولى هو عم كذلك في المسألة الثانية وترك كذلك بنتين. أصل المسألة ثلاثة، البنتان لهن الثلثان اثنان والعم له واحد تعصيبا والمسألة صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها يكون بين نصيب الشقيق الأصغر في المسألة الأولى مسألة التلاد وبين أصل مسألته الطريف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا ثلاثة مع ثلاثة بينهما تماثل، فيكون جزء سهم مسألة التلاد هو واحد وجزء سهم مسألة الطريف هو واحد كذلك، ويكون أصل المسألة الجامعة هو نفسه أصل مسألة التلاد ثمانية، الزوجة لها واحد في الجامعة، البنت بنت الأخ الأكبر لها أربعة في الجامعة، والعم له واحد في الجامعة، والبنتان بنت الأخ الأصغر لهن اثنان في الجامعة. بعد ذلك نفترض هلاك الأخ الشقيق الأصغر قبل الأخ الشقيق الأكبر، فيكون الورثة على النحو التالي، بنتان والأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه وعم. نحل المسألة الأولى، مسألة تلاد الشقيق الأصغر، البنتان لهن الثلثان والأخ الشقيق الأكبر عصبة والعم محجوب بالشقيق. أصل المسألة ثلاثة، البنتان لهن اثنان والأخ الشقيق الأكبر له واحد والمسألة صحيحة. ثم نحل مسألة ثانية، مسألة الطريف. فنفترض في هذه المسألة موت الشقيق الأكبر، البنتان اللتان في المسألة الأولى يكونان في المسألة الثانية بنت أخ وهما ليستا من الورثة بالنسبة للميت الثاني، فبقي العم وزوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي تعصيبا. أصل المسألة ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والعم له ثلاثة ومسألة الطريف صحيحة. الآن نقوم باستخراج الجامعة والنظر فيها يكون بين نصيب الأخ الأكبر في المسألة الأولى يعني التلاد وبين أصل مسألته الطريف، فإما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا واحد مع ثمانية بينهما تباين، يكون جزء سهم مسألة التلاد ثمانية وجزء سهم مسألة الطريف واحد. أصل المسألة يكون جزء سهم مسألة التلاد ثمانية وجزء سهم مسألة الطريف واحد. أصل المسألة الجامعة هو ثلاثة ضرب جزء السهم ثمانية ينتج 24، هذا هو أصل الجامعة. البنتان بنت الأخ الأصغر لهن 16 سهما في الجامعة، العم له ثلاثة أسهم في الجامعة، والزوجة زوجة الأخ الأكبر لها سهم واحد في الجامعة، والبنت بنت الأخ الأكبر لها أربعة أسهم في الجامعة. فهنا في هذه المسألة نلاحظ أن الطريف النصيب الجديد الذي تحصل عليه أحدهما من الآخر يقسم على ورثته دون صاحبه الذي مات معه، ولو قسمنا هذا الطريف على ورثته وعلى من مات معه للزم من ذلك أن يرث الإنسان من مال نفسه، وهذا باطل بالإجماع. تنبيه، إذا كان أصحاب الموت الجماعي الذين لم يدر حالهم أكثر من اثنين فإن العمل فيها كالعمل في الأمثلة التي مثلنا بها، فقد تتعدد تقديرات الأسبق موتى، فإذا كانوا ثلاثة مثلا فإنك تقدر موت الأول أولا وتقسم تلاده على الباقين، ثم تقدر موت الثاني أولا وتقسم تلاده على الآخرين، ثم تقدر موت الثالث وتقسم تلاده على غيره. وفي كل مسألة من هذه الثلاث المسائل فإن مسائل الطريف فيها تتعدد، وتكون طريقة العمل كطريقة الحالة الثانية من المناسقات، فتجعل لها جامعة واحدة في الأخير، وهذا كله على خلاف الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال الناظم رحمه الله الخاتمة: هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. هذا النظم الذي من الله علينا وعليكم بمدارسته بكل ما فيه من أصول هذا الفن وقواعده وضوابطه كاف من عن غيره بإذن الله سبحانه وتعالى لطالب فن الفرائض المعتني به. فهو كما ترى جمع جميع أبواب علم الفرائض ولم يترك بابا إلا وذكر لنا أصوله وقواعده. وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، أي أبياتها تمت واكتملت بمئة واثني عشر بيتا. وكما ذكرنا في المقدمة أنها فاقت الرحبية على قلة عدد أبياتها، فهي أخصر وأشمل منها، وفصلنا في الفرق بينهما في مقدمة الدروس. قوله رحمه الله مثل قلائد الدرر، القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يزين عنق المرأة من حلي وذهب ونحوه، والدرر جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة. فهو رحمه الله شبهها بقلائد الدرر، وليس هذا ببعيد، بل والله إنا نعتبرها أفضل من قلائد الدرر، فقد نفع الله بها كثيرا من خلقه. فالناظم رحمه الله في بداية النظم قال: سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. فسماها الناظم رحمه الله القلائد البرهانية، فهي على سهولة الوصول إلى فهمها وقرب تحصيل من ابتغاها، فهي في نفاستها مثل قلائد الدرر كافية لمن حفظها وفهمها وأتقن أبوابها. فالحفظ وحده لا يكفي كما ذكرنا في المقدمة، لا بد من الحفظ، ولا بد مع الحفظ من الفهم. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. ثم قال رحمه الله: والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. قوله والحمد لله، الحمد كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه، وعلم عباده في كتابه أن يثنوا بها عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وغيرها كثير. فالناظم رحمه الله بدأ منظومته بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ختم منظومته بذلك. وهذا الذي درج عليه المؤلفون، وما ذلك إلا رجاء منهم أن يتقبل الله منهم أعمالهم. والحمد موجب لبقاء النعمة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله على التمام، أي على إتمام وإكمال هذا النظم المبارك. ثم صلاته، الصلاة في اللغة الدعاء، وأما الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله وهو من علماء التابعين: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نقله عنه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به. وأما الصلاة من الملائكة ومن العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء بأن يصلي الله عليه، أي أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. مع السلام، أي الدعاء بالسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الدعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الله بدنه فلا يعتدى عليه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم جسده من عبث العابثين، وفي الآخرة بأن يسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هول يوم القيامة. ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته فلا يعتريها النقص والتبديل، ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة أتباعه. والناظم رحمه الله تعالى قارن بين الصلاة والسلام ولم يقتصر على واحدة منهما، امتثالا منه لأمر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله رحمه الله على النبي، أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي صحيحي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قوله المصطفى أي المصطفى من بين سائر النبيين، والمصطفى من الصفوة أي صفوة الشيء. قوله المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر البشر لتبليغ دينه، وهذا عند اجتماع المصطفى مع المختار كما جاء هنا، فصار لكل واحدة معنى، لكن إذا افترقا صار بمعنى واحد. والله عز وجل اصطفى واختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسبا على الإطلاق، وأفضل قريش بنو هاشم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. ثم قال الناظم رحمه الله: وآله. سبق تحرير القول في معنى الآل، وقلنا بأن الآل تطلق ويراد بها معنيين، وهما قرابته المؤمنون به المتبعين له فقط، وهم بنو المطلب بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني كل من آمن به واتبعه على دينه إلى يوم القيامة. فإذا ذكر مع الآل الصحب أريد بالآل أقاربه صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، وهو المقصود هنا. وإذا لم يذكر مع الآل الصحب شملت الجميع أتباعه على دينه وقرابته على دينه. ثم قال: وصحبه. الصحب جمع صاحب، وهو بمعنى الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح. وسبق معنا تحرير الكلام في تفسير هذا التعريف في المقدمة. ثم قال: الأبرار. والأبرار جمع بر وبار، وهو من الاتساع. فأصحابه صلى الله عليه وسلم أبر الخلق به صلى الله عليه وسلم، أي أوسعهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد الأنبياء والمرسلين، لا كان ولا يكون مثلهم. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال رضي الله عنه كذلك: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه ابن عبد البر في جميع بيان العلم وفضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال حافظ الحكمي رحمه الله: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. والكلام في فضل الصحابة الأخيار وسابقتهم للإسلام ونصرتهم للنبي العدنان شيق ممتع، ونحن نتعبد الله بحبهم، ونتقرب إلى الله بذكر محاسنهم والترضي عنهم والذود عن أعراضهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم. ألم تر قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت لست من المهاجرين الأولين، ولا أنت من الأنصار المؤثرين، فلا محيص لك أخي، والواجب عليك قطعا أن تكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية لتنجو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فرضي الله عن جميع الصحابة والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين، والعلماء العاملين الذين بذلوا جهودا عظيمة في خدمة العلم والدين، وجزاهم الله خير الجزاء. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي. وفي ختام هذه المجالس أعتذر عن بسط بعض الأبواب وإيجاد أبواب أخرى، فقد حرصت غاية الحرص على أن يكون الشرح وسطا بين الإيجاز والطول. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الناظم محمد بن حجازي، وأن يلحقه أجر نظمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. وأسأل الله لي ولكم مغفرة الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة واليقين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من السابقين، وفي الفردوس من المنعمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يزيده من فضله، وأن يجعل ما قدم ويقدم رفعة في الدرجات ومغفرة للزلات والخطيئات. وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. وأما بالنسبة لما حصل من التقصير والخلل أثناء التعليق والشرح والتمثيل، ولا بد من حصوله. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تبخلوا بالنصيحة والتوجيه، وأنا على ذلكم من الشاكرين. وكما قال الأول: وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. وقال غيره: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل، إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. وآخر ما أوصيكم به ثم الدعاء وصية الطلاب جميعهم من غير ما استثنائي، والله أعلى وأعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.